كنت مسافر الأسبوع الماضي في كنت في البلد هناك. أي. والثلوج هناك. بعدين لما رجعت. سمع شيخ.
ما زعت روح. خلاف الجو.
والله شديد. أنا جيت هناك كان حرارة. خلال 7 أيام نزلت الحرارة على 0 تقريبا ثلوج.
لا إله.
كان 28 أنا رجعت يمكن 2 فوق صفر.
سبحان الله.
كثير من الفواكه خرب بسبب هذا عندنا.
سبحان الله.
الثلج خرب المزارع.
نعم.
الحمد لله.
رحت إيش وحدك؟
أي رحت أنا لوحدي.
بقيت هنا في أيام.
يعني جلست من يوم الاثنين ليوم الاثنين.
أسبوع.
أي فقط لوحدي بدون.
نعم.
السلام عليكم. سلام. لا درجة حاجة والجهاد.
عندي تاريخ.
على هذا. تاريخ. على عندي. إيش عندك؟ ومن السنة. هجران.
من السنة.
ومن السنة هجران نعم صح. صحرنا. هجران أهل بدعة. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف: من السنة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين برهم وفاجرهم. في قوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بالمعصية فلا سمع له ولا طاعة. هذا واجب من حق ولاة الأمر السمع والطاعة لهم بالمعروف. ومعنى بالمعروف يعني في حدود ما أباح الله وما شرع الله، يبينه قوله ما لم يؤمر بالمعصية. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وليس المراد من هذا أنه إذا عصى لا يسمع له، لكن إذا أمر بالمعصية لا يطاع فيها، لا يطاع فيما أمر به من المعصية. لكن هل تنفسخ بيعته ولا لا؟ يقول المؤلف: برهم وفاجرهم، يعني هذا الواجب حق لولي الأمر سواء كان صالحا وبرا أو كان ظالما وفاسقا. والمقصود من هذا استقامة أمر الجماعة، لأنه لا يستقيم أمر الجماعة إلا بذلك. ثم يذكر المؤلف بما تثبت الولاية؟ تثبت الولاية باتفاق عن الحل والعقد. فإذا ثبت الولاية أحد وجب له السمع والطاعة، وتثبت الولاية إما بالاتفاق أو بالغلبة. فمن اتفقت عليه الجماعة صار له حق الإمرة، حق السمع والطاعة. وكذا إذا تغلب على الجماعة بالقوة ثم اجتمع عليه الناس وصارت له الكلمة وجب السمع والطاعة له كذلك. ومن ثبتت ولايته حرم الخروج عليه، فلا يجوز الخروج عليه بالسيف. كما جاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر والعسر والعسر، قال إلا أن تروا كفرا من رواح عندكم فيه من الله برهان. وهذا كله من أجل حفظ كيان الجماعة، لأنه بنبذ البيعة وبالخروج على الوالي يحصل الفساد العريض من سفك الدماء وحصول الفوضى. وإذا حصلت الفوضى فسد أمر الأمة في دينها ودنياها. فهذا الحكم هو من محاسن الإسلام، وقد مضى على ذلك أهل السنة الصحابة والتابعون وتابعوهم على هذا المنهج القويم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله. وخالف في ذلك أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيه الخروج على الولاة. ومن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم، وهذا منه. فالخروج على الولاة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى زيادة الشر وزيادة المنكر وحدوث منكرات أعظم. نعم.
بسم الله. شيخنا، الملك هل هو التابع للغلبة أم الاجتمال عليه لما يكون تولي طريقه؟
بهذا أو بهذا، بالغلبة. لكن يحصل الاجتماع عليه لأنه أصبح ما في مناص، أو ثبوت الولاية يعني التغلب يفرض الاجتماع، والاجتماع يوجب السمع والطاعة. فهي في البداية قهرا قهرية، وفي النهاية تصبح اختيارية. نعم.
قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم
متسم
عندي شيخ متسم متسم يعني
كسر عندي
متسم
وكل متسم أجل شيخ وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
يقول المؤلف: من السنة هجران أهل البدع وهجران أهل المعاصي وأهل الفجور والمراد من الهجر إما حملهم على الاستقامة ليتوبوا فيكون هجرهم من باب إنكار المنكر، أو يكون هجرانهم الغرض من اتقاء شر. فالهجر له غرضان، إما زجرهم، إما الزجر والإنكار، وإما اتقاء شرهم، لأن بمعاشرتهم ومخالطتهم نوع إقرار لهم، ومن وجه آخر سبب للوقوع في حبائلهم. فينظر المسلم في أمره. أما إذا كان الهجر لا يحصل به التغيير والإنكار ولا يخشى المسلم على نفسه من التأثر بهم، فإنه حينئذ لا داعي إلى الهجر. إذا كان يؤدي الهجر إلى زيادة الشر فلا يهجر، لأن الغرض من الهجر هو إما الإنكار وإلا التغاوش. والهجر لا يكون إلا بعد البيان، بيان الإنكار باللسان، وبيان أن هذا حرام وأن هذا بدعة وأن هذا مخالف للكتاب والسنة، بحيث يعلم المبتدع الذي تهجره أنك أجرته من أجل بدعته. يقول المؤلف: وكل متسم من السمة، ابتسم يتسم تساوي اتصف، وكأنه يقول: فكل متصف بغير الإسلام والسنة فإنه يجب هجره والحذر منه والتحذير، مثل طوائف المبتدعة وعدهم. يقول: كالرافضة وهم شر الطوائف. الرافضة هم شر الطوائف، لأنهم جمعوا شرور الطوائف وزادوا عليهم ببغض الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم، والطعن في الخلفاء الراشدين وخصوصا أبا بكر وعمر. والجهمية أصل ضلالهم هو تعطيل أسماء الله وصفاته، والمعتزلة إخوانهم. وللمعتزلة خمسة أصول: التوحيد، ويدخلون فيه نفي الصفات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقدم، والعدل وهو نفي القدر ويدخلون فيه نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين، وهذا في حكم أهل الكبائر. يقولون: ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأما يوم القيامة فطريقتهم طريقة الخوارج، يقولون بأنه مخلد في النار، فوافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة وخالفهم في حكمهم في الدنيا. والكرامية من مذهبهم في باب الصفات، من مذهبهم أن الله كان غير متكلم ثم صار متكلما، ومن مذهبهم أن الله جسم، ومن مذهبهم أن الإيمان هو مجرد الكلمة، النطق بالشهادة، فمن نطق بها فهو مؤمن حتى ولو كان مكذبا في قلبه. يقول شيخ الإسلام: فجعل المنافق مؤمنا وخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، فهم يسمونه مؤمن ولكنه مخلد في النار، فوافقوا الجماعة في الاسم دون الحكم. خالفوا الجماعة، خالفوا في الاسم دون الحكم. ومن الطوائف الكلابية نسبة إلى عبد الله ابن سعيد بن كلاب، ومن مذهبه نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله، وقد سلك الأشعري طريقته في ذلك. وعندهم عند الكلابية والأشاعرة أن كلام الله معنى نفسي واحد قديم لا تتعلق به المشيئة. نعم. وشلي بعده؟
قال بعد شيخنا ونظائرهم.
نعم.
فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
انتهى.
نعم.
ختم البدع.
بقيت مسألة واحدة بس، سؤال قبل شيخنا ما يتعلق بالكرامية الذي لم يتضح لي حتى من الذي قرأت وسمعت، هل يوجد عندهم أصلا شيء اسمه منافق إذن؟
نعم عندهم إيه؟
المنافق، يعني هل هم أنكروا وجود شيء اسمه النفاق أو
لا؟ يعني
هو مخلد في النار عندهم لكن يسمونه مؤمن.
يسمونه مؤمن، فلازم قوله منه ما في منافق،
يعني المؤمن والكافر فقط.
مؤمن وكافر. نعم.
قال بعدها بارك الله فيكم وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم،
يعني الانتساب إلى الأئمة الأربعة مثلا أو غيرهم من أهل العلم المعروفين بالسنة فليس هذا بمذموم. الانتساب مجرد الانتساب لا بأس به، أن يقول أنا حنفي أو مالكي أو حنبلي، هذا من الانتساب للمشايخ، كما ينتسب الطلاب إلى شيخ فلان، طلاب فلان طلاب فلان، فهي مدارس يعني عبارة مدارس. ولكن يجب أن يعلم أن هذا بشرط ألا يكون مع أن يكون فيه تعصب وتقليد، يعني تقليد شديد بحيث يقدم أقوال إمامه على قول غيره دائما ولا يتبع ولا يأكل إلا بقول إمامه، بل على المقلد أو المتمذهب المنتسب لإمام من الأئمة أن لا يتعصب ضد الآخرين ولا يجعل قول إمامه دائما هو الصواب والحق، فإن هذا ضلال مبين. فليس أحد يجب اتباع أقواله مطلقا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فكما قال الأئمة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام. أما مجرد الانتماء باعتبار الدراسة، أنت درست على المذهب الحنفي فتنتمي، لكن دون تعصب ودون بغي على الآخرين. نعم.
السلام عليكم. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
هذه عبارة له رحمه الله ذكرها في مقدمة المغني. فالمختلفون من أهل العلم في الفروع غير مذمومين، لكن لكن الاختلاف ليس محمودا كما قال. الاختلاف نفسه ليس محمودا لكنه ليس مذموما إذا برئ من التعصب واتباع الهوى. إذا برئ من التعصب واتباع الهوى فليس بمذموم بل هو جائز إذا كان مبناه الاجتهاد. وهم مثابون على اجتهادهم، فإنه كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ وخطأه مغفور. أعيد الفقرة هذه. نعم
السلام عليكم. أما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة
والاختلاف في الفروع رحمة، هذا فيه نظر. الاختلاف ينشأ عنه شر، ينشأ عنه الافتراق، وينشأ عنه التعصب، ويترتب عليها أحيانا يعني العدوان من بعضهم على بعض. فلا يقوله اختلافهم رحمة فيه نظر. والله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فالرحمة بالاجتماع، الرحمة بالاجتماع لا بالاختلاف. نعم اختلافهم رحمة.
فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
لا، والمختلفون غير مذمومين في اختلاف، أما محمودون لا، محمودون على اجتهادهم ليس محمودين على اختلافهم. نعم
السلام عليكم. محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم.
نعم مثابون في اجتهادهم حق.
واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
نعم اتفاق الأمة لا اختلاف، لا اتفاق الأئمة. اتفاق الأئمة ليس حجة، اتفاق الأئمة الأربعة ليس حجة. الحجة في الاجتماع، في اجتماع الأمة هو الحجة. الحجة هو اجتماع الأمة لا اجتماع الأئمة المعينين فلان وفلان وفلان، فاجتماعه ليس بحجة. لكن يمكن أن يقال إنه فيه يرجح الرأي اتفاق الأئمة مثلا، كما نقول قول الجمهور يستأنس به في الترجيح، يستأنس به في الترجيح. نعم انتهى.
نعم قال في النهاية نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة.
آمين.
ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
طيب أكرم ما تيسر من الشرح. نعم من الأول.
نعم. سؤال قبلها شيخنا، القول بأن بعضهم يقول الاختلاف في الأصول يؤدي إلى المصائب أو أنه مصيبة، والاتفاق في الفروع أنه جمود.
ما معنى الاتفاق؟
يعني كأنه يقول تنوع في مثل هذه الأشياء الفرعية، يعني مثلا كان واقعا بين الصحابة الاختلاف السائق. يعني
طيب الاختلاف السائق ايش فيه؟
يعني
نحن نقول جائز، أقول جائز الاختلاف، لكن لا نقول إنه محمود.
قوله ومن السنة التي تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليها السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. قوله: ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. فالطاعة التي تجب لهم هي الطاعة في المعروف، فلا يطاعون هم ولا غيرهم في معصية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. قوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته.
باعتبار الماضي سمي أمير المؤمنين باعتبار الاصطلاح القديم، لكن إذا سمي ملكا أو رئيسا فالمعنى واحد. نعم.
وحرمت مخالفته والخروج عليه والشق عصى المسلمين. أشار المؤلف رحمه الله إلى ما تثبت به الولاية والإمامة الكبرى، فمن ولي أمر المسلمين واجتمعوا عليه ورضوا به بأن يكون تولى برضاهم واختيارهم فقد ثبتت إمامته ووجب له السمع والطاعة. وكذلك من غلبهم بسيفه ثم اجتمع عليه الناس فإنه
أمر أبو بكر رضي الله عنه نموذج لمن اتفقت عليه الأمة، فخلافته ثابتة بالنص وبالاختيار باختيار الأمة. وعمر رضي الله عنه ثبتت ولايته بعهد من أبي بكر رضي الله عنه وباتفاق المسلمين على ذلك، وخلافة عثمان كذلك باتفاق الجماعة هؤلاء الثلاثة. وعلي رضي الله عنه ثبتت ولايته باتفاق جمهور الأمة لأن معاوية لم تتفق عليه الأمة. أهل الشام كلهم يعني ممتنعون عن مبايعته. ثم لما قتل رضي الله عنه وآلت الولاء الخلافة إلى الحسن، رأى المصلحة في التنازل فتنازل لمعاوية رضي الله عنه، وكان هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبتنازله اجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة كما هو معروف. نعم.
السلام عليكم. فمن ولي أمر المسلمين واجتمعوا عليه وكذلك من غلبهم بسيفه ثم اجتمع عليه الناس فإنه تثبت بذلك ولايته.
ثم اجتمع، لاحظ أن الاجتماع حاصل بعد، أما قبل لما في اجتماع، لكنه لما غلبهم بسيفهم رأى الناس أن مصلحتهم لا تتحقق إلا بالسمع والطاعة له. نعم.
ويستقر الأمر ولا يحل لأحد الخروج عليه، لأن الخروج عليه حينئذ فساد عريض، ويفتح بهذا باب التناحر بين الأمة وسفك الدماء
كما يشهد به الواقع في التاريخ قديما وحديثا. نعم.
وانتهاك الحرمات، وهذا هو الذي درج عليه أهل السنة والجماعة من عدم الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا فجارا أو وقع منهم ظلم، فيطاعون بالمعروف ويعانون على ما شرع الله، كما جاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا موطن قد غلط فيه كثير من الناس جهلا وهوى وخطأ، فيجب على الإنسان
جهلا بالحكم بما دلت عليه السنة، وهوى يعني خالفوا هذا الأدب الشرعي اتباعا للهوى والشهوة، يعني بدافع الرغبة في السلطة، بدافع الرغبة في السلطة. فلهذا قلنا جهلا وهوى أو خطأ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يدين بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وأن يدين بتحريم الخروج عليهم، وألا يعين أحدا.
يدين بمعنى أنه يعتقد هذه العقيدة، لا بمعنى أنه
يخاف من الله،
يلتزم بالسمع والطاعة خوفا فقط. إذا لم يلتزم بالسمع والطاعة إلا خوفا فإنه لم يتدين بهذا الأدب الشرعي وهذا الحكم الذي دلت عليه السنة. نعم.
صلى الله عليه.
لا بد أن يتدين بذلك، يدين لله ويسمع ويطيع دينا لا خوفا واضطرارا. وأكثر الناس هكذا، أكثرهم إنما يدينون إنما يلتزمون بالسمع والطاعة خوفا لا دينا. نعم.
أو مصلحة يا شيخ إذا كان.
أو مصلحة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإلا لم يفي. نعم.
ولا يعين أحدا على الخروج لا بالقول ولا بالفعل، وحسابهم على الله تعالى في ظلمهم وفجورهم وعصيانهم، وهذا هو ما يعتقد
الولاة. يقول في الحديث: أدوا إليهم حقهم الذي لهم وسألوا الله الذي لهم، والله يحاسبهم، فعليهم الله يحاسبهم على ظلمهم وفجورهم وعلى الأثرة. كل ذلك ليس معنى ذلك إقرارهم وأن ذلك مباح لهم، لا، قل والله يحاسبهم.
وحسابهم على الله تعالى في ظلمهم وفجورهم وعصيانهم، وهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين من مذهبهم الخروج على ولاة الأمور بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول المعتزلة، ويدرجون فيه الخروج على الولاة. لكن عند أهل السنة والجماعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة عظيمة، وهي احتمال أدنى المفسدتين لتحقيق أعلاهما. احتمال أدنى المفسدتين لتحقيق أعلاهما. وهي احتمال أدنى المفسدتين لتحقيق
لدفعي أو في سابق، وتفويت أدنى المصلحتين لتحقيق أعلى. انفصال الشيء
عندي شيخ هكذا يقول: لكن عند أهل السنة والجماعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة عظيمة، هي احتمال أدنى المفسدتين
للدفع. يعني نحتمل المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. عندك مكتوب لتحقيق أعلام؟
اي والله.
لا لا، هي فيه سقطت جملة، وتفويت أدنى المصلحتين، تفويت أدنى المصلحتين لتحقيق أعلاهم. نعم.
صلى الله عليكم. إذا نقول تفويت أدنى المفسدتين لتحقيق،
لا، تفويت أدنى المصلحتين.
نعم.
أدنى المصلحتين، تفويت أدنى المصلحتين لتحقيق
أعلاهما،
واحتمال أدنى المفسدتين، نعم، لدفع أعلاهما.
على المعنى الأول يا شيخ، ما معناه تفويت
أدنى المفسدة؟
نعم.
لا، تفويت عندك
لا سؤالي إذا قلنا هكذا
تفويت أدنى المصلحتين.
أي
يعني نخلي أدنى المصلحتين تفوت خليها.
نعم
نضيع المصلحات الصغرى لتحقيق الكبرى. أو نحتمل ونتقبل المفسدة الصغرى لدفع الكبرى.
صلى الله عليه. احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
تمام.
فالخروج على ولاة الأمور باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى مزيد من المنكر وتفاقم بذلك الشرور والفتن. سؤال شيخنا الآن خروج على الولاة إذا كان بتأويل كما حصل مثلا لسعيد بن جبير ولما كلم الحجاج قال بايعتني مرتين
خلاص من باب الخطأ. الله المستعان.
آمين. ومن السنة هجران أهل البدع.
نعم.
ومباين نقرأ النص شيخ ولا الشرح؟
لا طويل.
يعني
اقرأ الشرح.
قوله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وذلك بالإعراض عنهم وترك مجالستهم إما زجرا لهم عن بدعتهم وإما اتقاء لشرهم لأن مجالستهم تجر إلى الوقوع في بدعتهم وإلى التهاون في شأن البدع التي هم عليها. والهجر إما أن يكون تأديبا وزجرا من باب إنكار المنكر وإما أن يكون توقيا للشر الذي هم عليه. وهذا لا يمنع من دعوتهم لمن رأى من نفسه ذلك ورأى للدعوة مجالا وكان ممن يحسن الحجاج كذا شيخ.
لا.
الحجاج
يعني الجدال.
صندري.
يحسن أن يناظر المناظرة
والرد على الخصوم لأن أهل البدع والكلام أصحاب جدل وشبهات فيحتاج من يدعوهم إلى علم يرد به عليهم ويدحض شبهاتهم الشبهات. هنا السؤال شيخنا فيما يتعلق بالهجران يعني هجران البدع أهل البدع هل هو مثلا نقول إنسان مخير بين تأليفهم وهجرانهم حسب الواقع؟
هذا هو الذي قلنا آنفا. هنا إذا كان الهجر يعني لا يحصل به المقصود من يعني تركهم للبدعة توبتهم فإنه لا يهجر.
يعني بمعنى هل نقول أن الأصل في التعامل مع أهل البدع الهجران أو نقول أن الأصل النظر في الواقع؟
لا ما في
بعض الأخوة اليوم مثلا نجد هذا في الواقع يتعاملون يقول لك لا الأصل الهجران ولا نتنازل إلا مثلا بكذا وكذا.
الأصل بعد المسلم فالأصل هو الأخوة في الله. الأصل هو الأخوة في الله والهجر طالع من أجل البدعة والمعصية. نعم
صلى الله عليه. قوله وترك الجدال والخصومات في الدين وذلك بالخصومات التي لا طائل تحتها بل على المسلم أن يتعلم الحق ولا يدخل في معامل الجدل
في
معامع الجدل.
معامع
بمعنى شيخ معامع شباك مثلها
معامع كلمة سائدة تعبير عنها معامع
الجمع معمعة
إيه معمعة يعني المعمعة هي يسمونها معمعة الحرب مثل معمعة الحرب يعني في أعماق في الأعماق شبه الأعماق. نعم.
ولا يدخل في معامع الجدل
كأنها تقول في أعماق الجدل.
السلام عليكم.
من من وعليكم السلام
كيف حالك؟ طيب
شكوي
أبي موية
موية شراب؟
ايه
ما عندنا
جهاز برادة برا من الشباب
في برادة برا؟
الظاهر
فيه
في برادة
برفونة
ايه
أنا ما هو واضح.
ولا يدخل في معامع الجدل والمناظرات التي يقصد من ورائها الانتصار على الخصم لا إحقاق الحق. لكن إن تهيأت الأسباب للمناظرة التي ينصر بها الحق ويدحض بها الباطل فإن الله تعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون حينئذ من طرق الدعوة قوله وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، لأن النظر فيها يؤدي إلى وقوع الشبهات في القلب، وقد لا يستطيع الإنسان دفعها عن نفسه، فإما أن تولد عنده شكوكا أو تزعزع يقينه وإيمانه، فلا ينبغي النظر في كتبهم الكلامية التي
إلا من عنده بصيرة لمعرفة ما فيها من شبهات ودهرها، كما ينظرون في كتب المبتدعة ويبينون ما فيها من الباطل. نعم.
فلا ينبغي النظر في كتبهم الكلامية التي تشتمل على الاعتقادات الباطلة والشبهات التي يعارض بها الحق، اللهم إلا أهل الشأن وأهل التخصص الذين عندهم من البصيرة في الدين والقدرة على دحض الشبهات، فهؤلاء لهم شأن آخر وينظر فيها بقدر ما يحصل به المقصود من بيان زيف أقوالهم واستدلالاتهم وحججهم. ومن أعظم من برز في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله الاطلاع الواسع على كتب الطوائف وأرباب النحل من المبتدعة كالمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والرافضة وغيرهم، وقد سدده الله فألف المؤلفات في الرد على هذه الطوائف وناقش أقوالهم مناقشة بديعة هائلة عظيمة، وصارت مصدرا لطلاب العلم الذين يريدون البيان ودحض الشبهات، فأحسن الله جزاءه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وقوله وكل محدثة بدعة، دليل هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود في اللفظ، وفي اللفظ آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وتكون عملا مردودا. قوله وكل متسم بغير الإسلام مبتدع، فالتسمي فيه انتساب إلى أئمة البدع أو إلى المذهب. يقول وكل متسم بغير الإسلام مبتدع، فالتسمي فيه انتساب إلى أئمة البدع.
يعني معتبر المتسم فأنها يحتمل أن تكون متسمن، يحتمل أن تكون هذا أصل ثاني من التسمية.
حتى عندي شيخنا في نسخة الشيخ صالح
إيه؟
يقول وكل متسمن
صح
تسمى باسم،
هي المناسبة لما بعده. وكل متسمن من التسمية يتسمى بأنه شيعي معتزلي أنه جهمي. نعم.
فالتسمي فيه انتساب إلى أئمة البدع أو إلى المذهب البدعية
المذاهب البدعية أو المذهب البدعي المذاهب البدعية ولا المذهب البدعي أحدهم
كان ألف ساقط
أيهما
أو إلى المذاهب البدعية ثم ضرب المؤلف رحمه الله لذلك أمثلة فقال والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان
فقال
قوله والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان إمام المعطل
والجهمية
قال قبله وكل متسم بغير الإسلام مبتدع كأنه في شيء ساقط
كالجهمية
نعم لكن هنا شيخ أول ما ذكر في نسخة في النسخة الأخرى عند الشيخ صالح يقول كالرافضة
طيب
وهنا لم تذكر الرافضة
لا ذكرت عند قرأت
ربما لا قرأت قصتي موجودة في
أنت قرأت
كالرافضة نعم في النص موجودة لكن هنا الآن عند الشرح وكل متسمن بغير الإسلام مبتدع فالتسمي فيه انتساب لأئمة البدع وإلى المذاهب البدعية ثم ضرب المؤلف رحمه الله ذلك أمثلة فقال ثم قال قوله والجهمية فالرافضة سقط
كالرافضة والجهمية
والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان وجهم أو الجهم اسمه الجهم أو جهم بن صفوان
الاسم العلم
جهم
جهم
يوم نقول إلى الجهم الجهم ابن صفوان
هو يقال كذا جهم إلى جهم بن صفوان هذا تعبير أدب
كان هذا يسمى الجهم
لا جهم
قوله والقدرية نسبة إلى القول بنفي القدر فهو انتساب إلى مذهب باطل قوله والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام شيخ الكرامية قوله والكلابية نسبة إلى عبد الله بن السعيد بن كلاب وله أقوال بدعية وهو أقرب إلى السنة من غيره وهو الذي سلك الأشعري خطته كما قال ابن تيمية رحمه الله قوله والسالمية نسبة إلى محمد بن أحمد ابن سالم البصري
شيخ عن السالمية
في المتن عندي كذلك مكتوب
السالمية.
السالمية
نعم بعد الكلابية السالمة مكتوب السالمة
سالمية ذكرهم في المتن عدهم من طوائف المبتدعة
عندي يا شيخ في النسخة السالمية غير موجودين لكن في نسختكم حتى في المتن
في الأصل
في المتن حتى موجود السالمية
المتن فيها السالمية
نعم نعم
والله الشيخ في بعض مواضع له كان يوافق السالمية موافق ما الذي موافقه ولا
الآن شيخنا مثلا سؤال في كثير من الكتب نجد ذكر الطوائف هذه ولم يذكروا الماتريدية هل هم يعني
صحيح
مع أن المؤلف متوفى يعني سنة 620
كان مذهبه غير مشهور قديما نعم يظهر كذا نعم
أنا أتراك يا شيخ مثلا العثمانيون تبنوا كلهم
صار متأخرين مذهب الأشعري
قديم
هو الذي غلب على نعم
نسبة إلى محمد بن أحمد بن سالم البصري
أحمد بن محمد بن
سالم أما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة قوله وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس بمذموم وأما التسمي إذا كان مجرد انتماء إلى شخص ليس بإمام ضلالة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فالأمر فيه واسع إذا سلم من التعصب والبغي على الآخرين وكان انتسابا إلى المدرسة والمذهب، وترك الانتماء وترك الانتماء أفضل، فتلاميذ المشايخ ينتسبون إليهم بحكم التتلمذ والسير على مناهجهم. وهذا الانتماء له أسباب، فالمذاهب كثيرة والعلماء كثر، لكن الذي استمر وانتشر منها هي المذاهب الأربع، ولكن الحق لا ينحصر فيها. شيخ الإسلام شيخنا لما تكلم عن هذا ذكر حتى الانتساب إلى مشايخ صوفية الظاهر الجيلي وإلى آخره، كأنه لم ينكر الانتساب فقط.
إيه
إذا خلى من
إذا خلى من التعصب والموافقة على الباطل والخطأ. نعم.
السلام عليكم. قوله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة. إطلاق هذه الجملة فيه نظر، فليست بمسلمة لعدم وجود الدليل عليها، فإن الاختلاف لله فيه حكمة، وقد قدر الله الاختلاف بين العباد، لكن المختلفون تارة يكونون مذمومين كلهم، وتارة يحمد أحد الطرفين ويذم الآخر، وتارة يحمدون كلهم، فكل منهم يحمد على اجتهاده وطلبه للحق وتحريه للصواب، فلا يحمدون على اختلافهم، بل يحمدون على اجتماعهم على اجتماعهم، وهو المطلب الشرعي. فإن تيسر الاجتماع وجدت الرحمة، فالرحمة في الاجتماع لا في الاختلاف. والصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصحابته عفوا. قوله: وإجماعهم حجة قاطعة، يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الإجماع عند أهل السنة والجماعة حجة قاطعة، ولكن الإجماع الذي ينضبط هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بقوله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني فقط يا شيخ، قصدي هل هي ليست القرون الثلاثة المفضلة؟
إجماع الصحابة.
السلام عليكم. ثم دعاؤه قال
إلى آخره. الله أعلم.
صلى
الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
السلام عليكم شيخ. يعني الجهمية هم بأنفسهم يعني ينتسبون إلى الجهمية، أم أهل السنة هم الذين أطلقوا هذا الاسم يعني ذما لهم؟
ما هم يظهر أنه ما هم يسمون الجهمية، ما أعلم، لا ما هم يسمون اسم الجهمية. المعتزلة يمكن أنهم يمكن، والغالب انها يعني فيهم يعني مثل ما تقول الأشاعرة الى الأشاعرة قطعا، وقد ينتسبوا بعض، والأمر سيء يعني سواء كانوا ينتسبون، لكن صار الجميع علم على المعطلة، فالمعطلة نفاة الأسماء والصفات هم يعني، فالنسبة إما أن تكون إلى اسم إمام البدعة أو إلى مذهبه. ويتطبع العبارات حتى يسمون التعطيل تجاهل، تجاهل يعني انتحال مذهب جهل. من ذا؟
نعم.
من؟
سامي.
ها؟
سامي
صاحب. أنت المصري؟
نعم المصري. وليس ألماني، مصري.
نسيت ترى ما عندي. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
شيخنا لما عند الشرح مثلا لكتاب مثل كتب العقيدة قد يوجد فيها شيء مثل الطحوية وتجد الكلام مثلا الذي قد يكون فيه شيء من المخالفة أو في مجتمعنا نحن هناك مثلا المفتي يقول نحن عقيدتنا العقيدة الطحوية يكون وافقه ولا كل شيء، فعند الشرح مثلا لمثل هذه الأمور أو مثلا كتاب آخر اللي هو الفقه الأكبر لأبي حنيفة مع ضعف النسبة إليه لكن تجد عبارات خاطئة مثلا يقول وكلام الله ليس بحرف ولا صوت، لما نشرح هذا مثلا هل نترك لا نتعرض له فقط أم ننكر بالطريقة حتى أيضا لا نستفز هؤلاء؟
المدارات هو المدارات، إذا كان التفصيل والتصريح يؤدي إلى يعني إشكال كبير.
أقصد مثلا إذا الشيخ خميس الذي له شرح عليه وذكر قال هذا الكلام فيه، طبعا هو بين الحق بحيث قال بأن أصلا نسبة هذا القول لأبي حنيفة لم تصح، يقول أن هذا أصلا في أكثر من موضع، يقول هذا من المواضع التي أوضعها المتكلمون متأخرا
دخلوها
نعم دخلوها، لأن مسألة الحرف والصوت لم تكن يعني معروفة في حياة أبي حنيفة، فأقصد مثل هذا إنسان قد يعرض نفسه مثلا
ممكن تمشي يعني تسكت إلا في من مع من يسألك شخصيا
نعم،
لكن شرح بحيث أنه
لا يكون سكوت للحق هنا مثلا إذا مشينا
لا يعني ما تقرر نفي الحرف والصوت لكنك لا تقرر إثبات تسكت.
أنا مثلا شيخنا قبل السنة كان عندي شرح لهذا الكتاب اللي هو الفقه الأكبر عندنا في قناة فضائية كذا، ما بثوها إلى الآن، البرنامج كان 20 حلقة تقريبا، فتكلمت يعني قلت أن هذا فيه يعني شيء يعني ما يتعلق بالنسبة إلى الكتاب، ربما أنا فكرت كان أولى إنسان مثلا ما يتعرض لها أصلا، أن هؤلاء بعضهم ما تريدية يعني يترصدون مثل هذه الأشياء.
الشيء الذي يؤدي إلى يعني زيادة الشر يمكن تجاوزه،
يعني مثلا النص يقرأ أو أنا أقرأ النص ثم أقرأ الشرح، يعني أقرأه فقط دون أن أتعرض له بهذا الشكل
ماشي.
هذا كان السؤال، لأن بعضهم يعني يقول لك لماذا ما بينت ولماذا ما قلت شيء. هم إذا قلت أنك توافق أبا حنيفة
لا أقول تسكت عن السكوت، والسكوت ليس فيه ذات ولا إنك لو صرحت يعني بالحقيقة صارت عليك المشكلة.
أنا أقصد أنا لم أكن منكرا على أبي حنيفة لكن كنت سأنكر على نسبة هذا الجزء من النص إليه فقط.
لكن ماشي هذه مناقشة، أقول مناقشة معقولة.
يعني بعضهم يمشيها وبعضهم يتوقف عندها ويفصل فيسبب لنفسه.
هذا في الفقه الأكبر.
نعم. ذكر بعض المواضع مثل هذا. يعني.
وش الوقت؟
ساعة وست دقائق.
بسم الله.
هل ترون أصلاً شيخنا مثل هذا الشيء؟ شرح مثل هذا الكلام للأحد والقابل؟ نعم ممكن نسبوا لدي بعد إن شاء الله؟
إن شاء الله
لأننا نأخذ شيء قصير يا شيخ
عند الشوف هو يتم التفاعل إن شاء الله.
Thank you.